بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم يلقى الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، بالأمس عندنا اتصالات. طيب تفضلي ريحانة. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
شو أخبارك؟
الله يحفظك. تفضل أختي.
يا شيخ أنا عندي ثلاثة أسئلة، سؤالين يعني تقريبا.
تفضل.
في يقولون إن في دعاء، دعاء المعجزات، يعني حسبنا الدعاء، يعني يقولون حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إن إلى الله راغبون، فيقولون هذا يقرأ بعد التشهد الأخير، فهل هذا ثابت من رسول الله عليه وسلم؟ يعني
إن شاء الله
يعني نقدر نقرأ يعني، ها
إن شاء الله.
وليش سموه يعني دعاء المعجزات يعني؟
أبشري يا أختي.
بعدين في دعاء ثاني، لكن هذا يعني دعاء مو يعني في الصلاة، يعني إذا نبى ندعي يعني من الله أي شيء، نطلب من الله، زي الدعاء يقول اللهم إني أرى بضعفي حلمي مستحيل، لكن بقدرتك ومقدورك يسير، اللهم أرني عجائب قدرتك في مستقبلي يا قادر إنك على كل شيء قدير. فشي دعاء يجوز يعني نقرأ؟
تعيدين لي يا ريحانة، أعيد الدعاء
من أول. إيه، اللهم إني أرى بضعفي حلمي، إن بضعفي حلمي مستحيل، لكن بقدرتك ومقدورك يسير. اللهم أرى إني عجائب قدرتك في مستقبلي يا قادر إنك على كل شيء قدير.
طيب يا ريحانة،
يعني أول مرة أنا سمعت هالدعية، فأقول
إيه
يعني يستوي ولا لا؟
أبشري أبشري.
خلاص خلاص، أنا أشكر، تسلم.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا، مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
مرحبا علي.
كل عام بخير.
حياك الله يا علي، تفضل.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
أيوة.
السؤال الأول، ما المقصود بالتشدد في الدين؟ وما هي أنواعه؟ مع النصيحة لك للمتشدد في الدين، وهل هناك فرق بين التشدد والغلو في الدين؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم الإسبال؟ وهل كل ثوب طويل أو ملابس طويلة تسمى إسبال؟ وهل يأخذ نفس الحكم في الصلاة وخارج الصلاة؟ وما هي أقوال العلماء في ذلك؟ السؤال الثالث، إذا كنت صائم، سواء هذا الصوم نفل أو قضاء، وجانا يعني أحد الضيوف وفطرت معه، أو صارت معنا عزيمة أو عذر، أي عذر آخر، ما الحكم إذا فطرت يعني معه؟
إن شاء الله عليك.
مشكور مشكور.
مرحبا مرحبا. تفضل يا سليمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ما كملت يا سليمان السلام. حاول حاول يا سليمان. تفضل يا أمة الله. أمة الله من ليبيا.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، بالنسبة لزكاة الذهب، عندي ذهب الوزن لجرام الساعة 84 و 130، هل يجوز عليه الزكاة؟
كم؟
84 و 130 جرام.
84 جرام؟
84 جرام فاصلة 130.
فاصلة 130، أيوة. طيب.
أيوة أيوة.
شو عند ليبيا اليوم؟ سليمان راح وعمة الله راحت، عندكم مشكلة في ليبيا ها؟ تفضل يا ناجي، ان شاء الله ناجي ينجو.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله ناجي.
عندي سؤالين بالله.
يلا يا ناجي.
عندي مسألتين لاحظتهم في الجامعة، عندنا مسألة الجلوس على الكرسي بالنسبة للناس في طواف العمر.
ايه.
الكرسي بدل ما يقعد في الخلف يقعد جنب المصلي في
حتى ناجي ما نجا. تفضل يا خليفة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على هالبرنامج.
مرحبا أخي خليفة، جزاك الله خير.
يا أخي عندي سؤال لو سمحت.
تفضل تفضل.
أنا حضرت محاضرة لإمام المسجد فهو قال جملة أنا ما فهمتها. هو قال لا كبائر مع استغفار ولا صغائر مع إصرار، فهالجملة أنا ما فهمتها، شو يقصد فيه؟
إن شاء الله يا خليفة. أهلا وسهلا أبو محمد. أم محمد تفضلي. أم محمد من العراق تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أجيك سألت لك على هاي على هاي المئة ألف، قلت إذا النوع الدين
ها؟
المئة ألف، المئة ألف الذهب سرقته.
إيه
المئة ألف.
إيه
سرقته.
إيه
قلت إذا النوع الدين ما مشكلة عائلي مثل هدي هدي.
أجبتك يا أم محمد أمس الله يبارك فيك وفصلت لك، سمعت الجواب؟
أنا بقلت لي دين ممنوع، دين ما أطلعك دين، هدية هدية.
هدية تعطينا تعطين لمن؟
لها هي هي بنت، هي بنت قالت أنا متنجمة شفتوها متنجمة أرجع أرجعها هدية.
هي تقول أبغى أرجعها هدية.
إيه إيه إيه.
الشيء مسروق هو 100 ألف سرقتها وتبغى ترجعها هدية. طيب يا أم
محمد.
طيب يا أختي الفاضلة فصلت لك أمس، طيب ما في مشكلة أعيد لك مرة ثانية، أبشر إن شاء الله.
قلت لي لا، قلت لي الدين ممنوع الدين.
لا لا أنت 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 فهمتي غلط، أنت فهمتي غلط. ركزي معي بعد شوي الله يرضى عليك وانتبهي ولا يصير عندك تشويش، وبعيد لك الجواب
إن شاء الله.
يلا تفضل يا سلمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ في واحدة زوجها قال لها أنت حرام علي مثل أمي.
إيه.
إيه و. بعدين يعني يبغى يرجع في كلامه قال إنه هو ما يعرف إنه ده ظهار وإنه حرام بس هي فهمته. وبعد بعدها سأل واحد مفتي وفتى إنه يطلع يطلع فدية.
يطلع مش يطلق، يطلع فدية ها؟
يطلع فدية.
إيه؟
65 مسكين.
إيه.
وسوى بعدها أسبوعين أو شيء كذا رد نفس الكلام وقالها الحين أنت مثل أمي ثاني مرة يعني متعمد.
إيه.
يعني إيش الحكم فيه؟ والآن هو يبغى يرجع في كلامه، ساعة يقول هو مهودة مع أنه يعني رجال كذا يعني مو ذاك الشيء في الدين، متهاون في صلاته الأبعد.
حتى بس عقله معه عقله.
الآن يعتدي عليها احيانا بالغصب يقولها ما بطلع شيء ما بسوي شيء، لو قالت له حرام امتنعت منه يسبها ويأذيها ويلعنها.
اي بس هذا هذا عقله معه، عقله معه هذا
يعني هو شبه
ها
مدمن كذا وش.
اي واضح، اي واضح اللي اللي يكرر مثل هالطريقه هذه ان شاء الله
حرام عليه اذا قعدت معه ولا طلبت الطلاق عنده اطفال
يصلي يصلي هو يصلي
لا متهاون لأبعد حد مطلع صلاته في البيت ومثل نقر الديك.
طيب يا سلمى تسمع
آخر آخر يعني ودائما لو نصحته ولا شيء يحط اللوم عليها أنه أنه هي السبب في أنها خلتها يسوي كذا، مع أنه هي مرة تصلي تعرف ربها. طيب. وهي عارفة إيش تسوي، هل تتطلق وتقلب الشخص أو تصبر على عيالها، ما تبغي عيالها يسوي.
أبشر يا سلمى تسمعين الجواب بعد شوي. فضل محمد من فرنسا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يخليني لاباس.
حياك الله لاباس تفضل.
الله يكرمكم. عندي واحد السؤال يا أخي، الإنسان يدخل في المسجد وينطق بالسلام عليكم.
إيش؟ الأول. إيش إيش يا محمد أعد السؤال.
يدخل الإنسان إلى المسجد ويقول بالسلام عليكم.
إيه.
السؤال الثاني ما معنى حر العين؟ كيف يعني التفسير؟
طيب أبشر يا محمد. أيوه تفضل.
السؤال الثالث فيما يخص الرهن، الإنسان محتاج لبعض الدراهم وأنا أعطيته بعض الدراهم وأعطاني مفتاح للبيت، هل لي حق أن أسكنها أو أكثرها؟
طيب يا محمد.
والسؤال الآخر يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل صدقة؟
شكرا يا محمد،
جزاكم الله.
أهلا وسهلا، تفضل يا ناجي.
السلام عليكم. ما تصل الخط النبي. قلت لك عندي سؤالين لاحظت في الجامعة عند بنات الصفوف الأمامية، الناس الكبيرة في العمر يضعون الكراسي في الأمام. ما هو الصح، اللي يضع الكراسي في الأمام أو في الخلف؟
طيب طيب يا ناجي، لست الوحيد، جميع من يتصل من ليبيا اليوم ينقطع الاتصال. طيب أرجع للأسئلة. عندي أخوي راشد من أبوظبي أمس، وإن شاء الله راشد الآن جالس يشوفني، لأن راشد ما شاء الله دائما يتابع البرنامج. راشد أنت سألت سؤال ثاني، وسامحني ما أجابت عليك أمس، لأني جتنا أسئلة ونسيت وفاتني الجواب على سؤالك الثاني. أنت لما سألت أمس عن الطراد تقول مسألة العين وما العين، سألت سؤال ثاني تقول هل يجوز الواحد يتبول هو في الطراد يتبول في البحر؟ نعم، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يتبول وأن يتغوط في البحر، ما في شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالبحر بارك الله فيك ماؤه طهور، والبحر لا يمكن أبدا أن يتغير، ولو وضعت فيه نجاسات الدنيا كلها ما يتغير. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، وقلتين يعني بقلال هجر كما يذكر العلماء، يعني يقولون أنها مثلا متر 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 بعمق متر أيضا، قالوا هذه القلتين. وش يجيب هذه إلى البحر؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد، الماء الراكد مثل مياه البرك ومياه مثلا الأحواض، هذا اللي ما يجوز للإنسان يتبول فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في المستحم، يعني المكان اللي يغتسل فيه الإنسان، هذا منهي عن التبول فيه لأجل الوسواس، لأن الإنسان إذا تبول في حوض في المحل اللي يغتسل فيه يبدأ يشكك، يقول ما أدري، خاف جاء قطرة بول هنا جاء هنا جاء هنا، فيبدأ الوسواس، ولذلك ما يتبول الإنسان. العلماء استثنوا الأحواض التي لها مجرى، مثل الآن الموجودة أغلب يسمونها البانيو، حوض الاغتسال، هذه فيها مجرى، قالوا لو تبول وجرى ذهب البول ما في شيء. ذكر ابن المبارك وغيره من أهل العلم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال نهى أن يغتسل أن يتبول في مغتسله، لأن قديم ما كان عندهم الأحواض هذه اللي عندنا اللي لها مجرى، لا، كان مكان يجتمع فيه الماء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما اغتسل وخرج غسل رجليه، لأن آثار الماء والصابون أو الأشنان بقيت فغسل رجليه. فإذا كان الأحواض العادية ما فيها شيء والحمد لله. طيب ريحانة من دبي اليوم سألت تقول هل هناك دعاء اسمه الدعاء المعجزات، وذكرت هذا الدعاء حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون، قالوا بأن هذه تقال بعد التشهد الأول. أخت ريحانة بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، احفظي هذه عني دائما، أي عبادة لازم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه قاعدة يعني مضطردة في كل العبادات، لأن العلماء يقولون أصل في العبادات البطلان والمنع والتوقف حتى يأتي الدليل. معنى الكلام أنه ما يجوز للواحد ينشئ عبادة إلا بدليل قال الله وقال رسوله. وعندنا البدع محرمة في الدين، والبدع على نوعين، بدع أصلية وبدع إضافية. البدع الإضافية، طبعا البدع الأصلية أن ينشئ الإنسان كلام وبدعة وعبادة، عفوا عبادة من عند نفسه ما لها أصل. البدعة الإضافية أن تكون أصل العبادة مشروعة، ها، لكن يأتي يوظفها في مكان أو زمان ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. نجي الآن لسؤالك، أنت تقولين دعاء المعجزات، أولا ما عندنا لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة ولا في قول الأئمة الأربعة المتبوعين أن في دعاء اسمه دعاء المعجزات، هذا ما في شيء، هذه واحد، هذا يدلنا على بطلان هذه التسمية، شيء اسمه الدعاء المعجزات، ما في شيء اسم الدعاء المعجزات ولا دعاء الكرامات ولا دعاء الخوارق، ما في شيء. الأمر الثاني،
بالنسبة للي ذكرتي هذه آية قرآنية، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إن هذه آية قرآنية المقصود فيها أخت الفاضل لها سياق معين، هذه لها سياق معين، وكانت في 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 مواجهة المشركين، وكيف أن المسلمين قالوا حسبنا الله كافينا الله ناصرنا الله مؤيدنا الله ورسوله، أيضا الرسول كان معهم، والله جل وعلا يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولذلك للأسف الشديد اختطفت هذه الآية من سياقها ووظف التوظيف مغلوط، يعني يقول فيه بعض الوعاظ هدانا الله وإياهم، ولذلك ما في شيء اسم الدعاء المعجزات في هذه الآية. الأمر الآخر، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الصحابة وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم إلى خروجه إلى بيته، إلى خروجه إلى بيته، حتى كان يذكرون جلسته بعد الصلاة وماذا كان يقول وماذا كان يفعل، وأحيانا كان يستعجل لغرض شرعي وأحيانا كان يستعجل لغرض مصلحي للمسلمين، كل هذا مذكور. ما في شيء أبدا أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد انتهائه من الصلاة أو بعد التشهد مثل ما ذكرت أنت حسبنا الله سيؤتينا أبدا. ولذلك أخت الفاضلة التوظيف في هذا المكان يجعل هذا الدعاء بدعة، وإلا هو مشروع الأصل، يعني هو الآية، الآية الكريمة لها سياق معين، جاءت في ظرف معين، جاءت في قصة معينة، لو تراجعين كتب التفسير ستجدين هذا. ولذلك اتركي هذا الدعاء بارك الله فيك، والتزمي الأدعية المشروعة المذكورة المعروفة التي ليس فيها غرابة بارك الله فيك. وهذا ما يقودني إلى الكلام على دعائك الثاني، تقولين في دعاء اللهم أرني، اللهم إني أرى بضعفي واسع حلمك وأنه لا وأن بقدرتك الأمور يسيرة وشيء من هذا القبيل، اللهم أرني عجائب قدرتي في مستقبلي يا قادر وغير ذلك. أختي الفاضلة الله يرضى عليك ويبارك فيك، النبي عليه الصلاة والسلام كان دعاؤه جمل يسيرة، وأوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل السجع إلا إذا كان سياق الكلام هكذا يأتي من دون تكلف، من دون تكلف، وكانت أدعيته واضحة وسهلة وجميلة وما فيها تعقيدات وما فيها لف ودوران وما فيها هذا الاعتداء وما في هذا الربط هنا وهنا. يا أخواني بارك الله فيك، أغلب الناس الآن مشغول عن الدعاء بتنميقه وتزويقه وتحليته وتزيينه وينصرف عن الدعاء، ولذلك تجد بعض الناس الآن حتى بالخطبة نسأل الله السلامة تجد على المنبر لما يحاول يدعو يجيب السجع، ولذلك تجد يرجع ويعود يعود ويرجع حتى يرتب الكلام، هذا مو بدعاء، هذا قاعد أنت تتجمل للناس. ولذلك بارك الله فيك يا ريحانة، خليك على الدعاء العادي السهل، ما في داعي يعني الآن اللهم أرني بضعفي أو كذا، يعني ما ضبط حتى أنا الكلام، ما في. يا أخت الفاضل لو يعني دعوتي بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم عجزي وارحم ضعفي، اللهم قوني، اللهم قوي إيماني، قوي قلبي، قوي يقيني، اللهم عافني في بدني، عافني في إيماني، عافني في سمعي، عافني في بصري، عافني في 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 ديني وفي دنياي وفي واسألك العفو في الآخرة. هذه أدعية معروفة والناس تدعي فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أصول مثل هذه الأدعية، فابتعدي عن هذه الأدعية بارك الله فيك، ولا تخوضين فيها ولا تكلفين نفسك هذه المشقة في حفظها، يضيع العمر وانت تحفظينها وكذا، ما في داعي. مستقبلك اللهم يا رب اجعل يومي خيرا من أمسي وغدي أفضل من يومي، وبس صلى الله على محمد. اللهم اجعل يومي خيرا من أمسي من اليوم اللي فات، واجعل غدي يعني المستقبل خير من يومي، كأنك تقول يا رب اجعلني كل يوم أفضل من اليوم الثاني، هذا المعنى. فبهذا تجتهدين بارك الله فيك، وعليك ببعض الأدعية كتيبات فيها أدعية جميلة وصحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي يقول ما المقصود بالتشدد في الدين وما هي أنواعه وهل يدخل في الغلو؟ أولا أخي الفاضل ما عندنا شيء اسمه تشدد في الدين، الدين يرفض التشدد، لما قلت أنواعه ما عندنا شيء اسمه أنواع التشدد، التشدد كله مذموم، الغلو كله مرفوض، ولذلك ربنا جل وعلا قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو، قال لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان لما رمى طلب ابن عباس أن يلقط له حجر الجمار وجاب له كبيرة ثم جاب له صغيرة ثم متوسطة، قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولذلك الغلو كما أنه في العقائد وكما أنه في الأفكار كذلك في العبادات وكذلك في السلوك والتصرفات. والغلو معناه مجاوزة الحد، يتجاوز الإنسان الحد الشرعي، هذا معنى الغلو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يقولها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. من هم المتنطعون؟ المتعمقون، المتشددون، المغالون، هؤلاء ممن دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا أخي الفاضل التشدد في الدين مذموم، ما عندنا شيء اسمه تشدد، لكن قد يوجد من يتهم من يستمسك بالدين بالتشدد، هو ليس تشدد. الله عز وجل يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل له يا أيها النبي، يقول جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت، يعني استمسك بما أمرت به يا محمد. ولذلك إذا جاء شخص مثلا وشاف إنسان يواظب على الصلوات الخمس في المسجد وقال هذا متشدد، هذه تهمة، هذه فرية، هذا ظلم. الصلوات في المسجد قمة الاعتدال، الصلوات في المسجد قمة الوسطية، الصلاة في المسجد هي التي تجعل الإنسان فعلا يعيش الحياة الحقيقية، الحياة التي فيها السعادة والهناء، الحياة التي يعرف الإنسان دوره في مسرح هذه الحياة لماذا خلق. فيجي شخص يقول والله فلان يصلي الصلاة الخمس في المسجد هذا متشدد، هذا هو الغالي، هذا هو المفتري. كذلك الإنسان إذا جاء فطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، شخص حريص يشوف وين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، جاء في لفظ وكل ضلالة في النار. فإذا كان شخص والله يتتبع سنة في كل شيء، ها، فيجي واحد يقول تشدد، لا ليس بتشدد، هذا استمساك. فاستقم كما أمرت، والله عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك، هذا هو النهج الذي أمر الله عز وجل به. التشدد مثل ماذا؟ يجي شخص يقول والله أنا أبغى أصوم الدهر كله، نقول تشددت، لأن الرسول قال هذا تشدد. شخص يقول والله أنا ما أبغى أتزوج خليني هكذا رهبانية، نقول تشددت، هذا ما يجوز. يجي واحد يقول والله أنا ما أكل اللحم أريد أكون نباتي بس فقط، نقول هذا تشدد. وبعض الناس للأسف يلزم عياله وعياله يبون يأكلوا اللحم وهو لا، يقول لا نأكل سير نباتي، هذا تشدد. شخص يقول والله أنا سأقوم الليل كله، نقول هذا تشدد. لماذا؟ لأن الرسول سماه تشدد. شخص ما شاء الله يحط حبل أو يتوكع على عصا يقول إذا نعست وأنا أصلي أتوكع عليه، نقول هذا تشدد. شخص يقول لك والله أنا خلاص أقرأ القرآن من الصبح إلى الليل وما علي من أحد، نقول هذا تشدد. ليش؟ لأن عليه حقوق وعليه واجبات، حق الزوجة وحق الوالدين وحق الأولاد حق البيت وحق المجتمع وحق الجيران وحق الناس، ما يمكن. لأن لو كان خيرا فعله الصحابة، الصحابة يقرؤون القرآن يشتغلون في السوق، هذا هو. يجي شخص والعياذ بالله يكفر المسلمين، يقول والله الناس الآن يعني كفار، هذا تشدد، وهذا من أخطر التشدد ومن أشد الغلو. يجي شخص يقول والله الناس الله يستر الآن القيامة قامت الناس كلها فسدت، نقول لا أنت المفسد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وجاء وتضبط فهو أهلكهم، لأنه هو الذي يسهم بمثل هذا الإفساد لما يبعث الإرجاف ويبعث الشر ويبعث الإحباط في الناس، نقول له أنت المتشدد في مثل هذا القضية. ولذلك الخير والشر موجودان منذ أن خلق الله الدنيا ويستمران إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فلا بد من ضبط مسألة التشدد بارك الله فيك. والتشدد ما عندنا شيء في الدين اسمه تشدد، التشدد مرفوض والغلو مرفوض والتنطع مرفوض والاعتدال وسطية هو ديننا. الله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه الأمة أمة وسطية واعتدال. وإذا أردت يا علي أختصر لك المسألة كلها في قضية معرفة الحق، شوف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أدمن في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأحاديث الصحيحة، قراءة شمائله وقراءة هديه والنظر في دله وسمته وطريقته عليه الصلاة والسلام، تشوف التوازن والاعتدال. فالخير كل الخير في اتباع، يقول جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. علي بارك الله فيه يسأل عن الإسبال، يقول ما حكم الإسبال وهل له أثر في الصلاة؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة للإسبال وردت فيه نصوص مشددة ومغلظة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي ذر 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وجاء في حديث آخر ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ولذلك العلماء جمعوا هذه الأحاديث كلها، جمعوها لأن ليس هو يعني هذه المسألة لم يرد فيها فقط هذين الحديثين، لا وإن مجموعة أحاديث، فقسموا على قسمين، قالوا من أسبل متكبرا والعياذ بالله يعني فيه من الكبر وكذا ويقصد الكبر بهذا الإسبال فيشمله حديث أبي ذر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وأما من أسبل من دون كبر فيدخل تحت هذا الحديث ما أسفل من الكعبين ففي النار. ويؤيده أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن أقواما يعذبون يوم القيامة في أسافل أقدامهم، حمل هذا أهل العلم ممن شرحوا الأحاديث على أن هذا يشمل من يسبل إزارة. والإسبال هو جعل الإزار تحت الكعبين، هذا هو الإسبال. ولذلك المسألة هي سنتي واحد، إذا وضعت الإزار على الكعب أنت الحمد لله وافقت النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أنزلته أسفل من الكعب ولو بشيء يسير ما دام نزل عن الكعبين فقد دخلت في الوعيد. قضية الصلاة ما لها علاقة، ولذلك تصح صلاة المسبل ويصح وضوء المسبل والحمد لله، ما في مشكلة في قضية أن لو صلى المسبل فإن صلاته صحيحة لانفكاك الجهة، والحديث الوارد في البطلان لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أصح قولي أهل العلم من أهل الحديث. ولذلك ما في علاقة، يعني وإن كان بعض الفقهاء يذهب، موجود في بعض المذاهب حتى تجد اللي يعني مثلا يقلد المذهب، تجده إذا جاء يصلي بدأ يرفع إزارة أو يرفع بنطلونة أو كذا قبل ما يصلي، لأن المذهب عندهم يرون يعني يشددون في هذا. لكن الصحيح بأنه الصلاة صحيحة لانفكاك الجهة، وهذا لا يعني بأنه يعني لا يأثم على قضية الإسبال، لا يأثم، لكن الصلاة صحيحة بارك الله فيك. علي يسأل يقول إذا كنت صائم صوم نفل أو صوم قضاء ثم يعني دعيت إلى جاءنا ضيف وكذا، هل أفطر معه أم لا؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة فيما يتعلق بالصوم الواجب لا يجوز للإنسان أن يفطر في الصوم الواجب من دون سبب شرعي، مثل رمضان أو قضاء رمضان أو صوم الكفارة أو صوم النذر، هذا ما يجوز للإنسان أن يفطر إلا بسبب شرعي. مثل ماذا؟ مثل سفر ومثل مرض ومثلا امرأة حاضت أو مثلا نفست، يجوز هذا طبعا، المرأة الحائض هذا يجب عليه، أما أنه يفطر لأجل ضيف في الصوم الواجب فلا يجوز. أما صوم النفل فينظر، فإن كان الشخص يرى بأنه إذا بقي صائما تكدر هذا الضيف ودخله حرج ودخله حزن فالأفضل أنه يفطر، الأفضل أنه يفطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد دعاهم رجل وأخذ أصحابه فتنحى رجل عن الأكل فقال ما لك؟ قال صائم، قال لقد تكلف لكم أخوكم، يعني صاحب المنزل تكلف في هذا الأكل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل معهم، وقال إذا دعي أحدكم وهو صائم فليصلي، يعني يدعو. وجاء في حديث آخر أنه يأكل، يعني إذا كان مثلا صاحب البيت يشوف الإنسان أنه يتكدر أو الضيف أو صاحب العزيمة يتكدر أو شيء، لا الأفضل يقضي. إذا شفت لا تعرف بأنه يقدر الحال ويرى بأنك أنت دائما تصوم الاثنين والخميس والأيام البيض ويقدر الحال فتستأذن وتقول أنا اليوم سامحني صايم، فإن أذن وبارتياح ما في شيء تكمل صومك، وإذا شفت لا تكدر وحس أنه محرج لأنه جاك في هذا الظرف لا افطر وصم معه ولك صم كل معه ولك الأجر والثواب يا علي. أمة الله من ليبيا تسأل تقول بأن عندها ذهب تريد زكاته 84 جرام فاصلة 130، تقول هل يعني فيه الزكاة؟ أخت الفاضلة الذي يظهر نعم أن فيه الزكاة، الذي يظهر أنه فيه الزكاة ما دمت أنك يعني تخرجين زكاته. إذا كنت تقصدين الذهب الملبوس، تعرفين في قول لبعض العلماء بأن الذهب مطلقا يزكى مطلقا سواء كان معد للتجارة للكنز للاستعمال. القول الثاني والذي أفتي به في هذا البرنامج بأنه ما في زكاة بالنسبة للذهب الملبوس المعد للزينة والمعد للاتخاذ، تتزين فيه المرأة لزوجها في الأعياد في المناسبات في الحفلات، يعني دائما أو في الغالب تلبسه، أو أصلا نيتها أعدته لللبس متى ما إن احتاجت إليه، هذا ما في زكاة في أصح قولي أهل العلم. تقول والله أنا أبغى أزكي وأخرج من الخلاف وعندي 84.1 ما في شيء، تزكين بارك الله فيك. ناجي من ليبيا، طبعا أهل ليبيا اليوم الاتصالات ضعيفة عندهم تنقطع، يقول بأن يشاهد بعض الناس الذين يجلسون على الكراسي يتقدمون الصفوف الأول، هل حقهم أن يتأخرون أم يصلون في الصف الأول؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أو أولا حث النبي عليه الصلاة والسلام على المبادرة على مبادرة الصفوف الأولى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يقترعون. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل هذه الصفوف الصف الأول، جاء في حديث أحاديث كثيرة كلها تشير إلى أفضلية الصف الأول، وكان يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، هؤلاء الذين ينبغي أن يبادروا أن يبادروا إلى الصفوف الأولى. ولذلك الصف الأول يا أخي الفاضل محل مسابقة ومحل تنافس ومحل اقتراع، والإنسان الذي يحصل له مكان في الصف الأول حصل أجرا كبيرا وفضلا عظيما، وهذا توفيق من الله عز وجل. الأمر الثاني بالنسبة لإخواني الذين يصلون على الكراسي، لا يجوز لأحد أبدا أن يؤخرهم ولا أن يزجرهم ولا أن يقول لهم اذهبوا كذا وكذا، بل لو أراد الشخص وبادر، لو بادر الشخص الذي يصلي على كرسي وحضر قبل الناس في الصف الأول خلف الإمام، هذا حق مشروع له، لا يجوز لأحد أبدا أن ينتزع هذا المكان منه تحت أي ظرف، إلا إذا كان والله مثلا هناك نائب للإمام ويفتح على الإمام ممكن أن يزاح شيء يسير، لكن أن يقال لو هذا ليس مكانك هذا غير صحيح. يصلون في الصفوف الأول وخلف الإمام لأن هذه هيئة شرعية من هيئات الصلاة لمن لم يستطع القيام، فلهم الأجر والثواب. وأنا أنصح إخواني، ولاحظت أنا بعضهم يمكن يشاهدني الآن ولم أستطع حقيقة نصيحة الأخ هذا، أنه للأسف بعض الناس اللي يصلي على الكرسي يعتقد بأنه يعني فيه ما أدري خجلان أو شيء، يأخذ الكرسي ويصف في آخر الصف عند الجدار، أو بعضهم حتى لدرجة رأيت بعض الذين يوصلون الكراسي يصلي لوحده منفرد يعني بعيد عن الصف، وهذا غلط يا أخي الفاضل، أنت لست منبوذا، أنت أحد أفراد جماعة الصلاة وأنت أولى من غيرك إذا كنت أتيت يعني مبكرا إلى الصلاة، فتصف الصف الأول وبين الناس ولا يقطع الصف وجود الكرسي أبدا ما دام الإنسان ولله الحمد يصلي عليه الصلاة الشرعية. فأخي الفاضل لهم الحق الكامل في هذا، وشجعوهم بارك الله فيك على أن يبادروا وأن يسابقوا إلى المسجد. خليفة من العين بارك الله فيه يقول سمعت محاضرة من إمام المسجد يتحدث، يقول جاب عبارة يقول ما فهمتها، يقول لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، يقول ما معنى هذا الكلام؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا الكلام كلام سليم وكلام طيب يقوله أهل العلم، بمعنى أن الإنسان إذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ها فالواجب عليه التوبة والاستغفار، هذا هو الواجب عليه أن يتوب، التوبة والاستغفار الواجب عليه أن يبادر إلى التوبة وإلى الاستغفار، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، قال جل وعلا وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يكفر الله عنهم يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والأنبياء تابوا فتاب الله عليهم، قال جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قال جل وعلا فاستغفر ربه فخر راكعا وأناب، قال جل وعلا قال رب اغفر لي فغفر له. والمقصود أخي الفاضل بأن كل من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب فاستغفر الله استغفارا صحيحا، توبة حقيقية لا توبة مغشوشة ولا توبة كاذبة، فالله يقبل توبته حتى لو كانت كبيرة من كبائر الذنوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل قتل 100 نفس ثم تاب، فلما تاب تاب الله عليه، تاب الله عليه. ولذلك الإنسان يتوب. شروط التوبة من الكبائر: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، عدم العودة إليه، يعني اتخذ الأسباب لعدم العودة إليه. وإذا كانت في حقوق الآدميين يرد الحق إلى أصحابه، سواء كان هذا الحق مادي أو كان معنوي مثلا أدبي، هذه ردها إليهم في تفصيل معين ذكرته فيما سبق. بالنسبة للصغائر، الصغائر يقولون ولا صغيرة مع الإصرار، يعني الآن مثلا من الصغائر النظر، النظر الأولى هذه من الصغائر، لما يصر ويكرر النظر مرة ثانية وثالثة وكذا أصبحت كبيرة، هكذا يقول العلماء. يقولون أما الصغيرة إذا ما أعاد ونظر فيها فالله عز وجل يغفرها، يعني مثلا ضربت أنا مثال في النظر، الصغيرة إذا ما أصر عليها وواظب عليها يمحوها الله، إما بحسنات وإما بمصائب وإما بعبادات. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، أيضا المصائب ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكه إلا كفر الله عنه بها خطاياه، وكذلك الحسنات العظيمة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه الحسنات الإنسان يصير عنده حسنة عظيمة، مثلا أوقاف معينة، أوقاف مثلا للمسلمين، خدم الإسلام، خدم المسلمين، يعني قدم خدمة تعدى نفعها لمجموع الأمة، هذه أيضا مكفرات بإذن الله جل وعلا للمم والصغائر. أم محمد من العراق بالأمس سألتني وعادت اليوم تسأل، تقول في حرمة سرقت 100,000، تقول الآن تابت تريد ترجعها، تقول أريد أن أرجعها بقرض، كأني أقول قرض أو شيء، ويعني كأن أم محمد ما فهمت جوابي بالأمس مع أنني فصلت وشيء من هذا القبيل. أم محمد يظهر والله أعلم أنني أنا لما فصلت لك في البداية تلخبط عليك الوضع وأنا رتبت الوضع، خليني أفتيك في هذا وبعدين أفصل لك، يظهر عندك صعوبة في قضية وصول المعلومة. أولا هذه سرقة، يجب أن تتوب إلى الله عز وجل، أولا يجب أن تتوب إلى الله بالإقلاع عن السرقة، ما تسرق مرة ثانية، والندم على هذا الفعل، ما تندم، تندم، الندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث العزم الأكيد وعلى عدم العود إلى مثل هذا الأمر، بحيث تمتنع امتناع كامل عن قضية بذل الوسائل اللي توديها إلى هذه السرقات، هذا واحد. الشيء الآخر يجب عليها وجوبا الآن أن توصل هذا المبلغ لمن سرقته، لمن توصل المبلغ للجماعة اللي سرقتها منهم، يجب عليها الآن. طيب تقولي لي أنت الآن كيف توصل لهم؟ هي خجلانة مثل ما قلتي، خايفة يمكن ما يقبلون منها، يمكن يرفعون دعوة عليها. طيب الآن هي تحت هذه الخيارات، وهذا اللي أريد أن أفصل لك، تحت هذه الخيارات. الخيار الأول تقول يا جماعة الخير أنا والله يعني ما سيطرت على نفسي وأخذت منكم 100,000 وسامحوني وأنا تبت إلى الله خذوها. تقولي لا صعبة هذه المسألة، ما يصلح، صعبة هذه ممكن يورطونها. طيب ننتقل للمسألة الثانية، تروح تضعها في ظرف وتوديها لهم تقول هذه حق من حقوق لكم في زمن ماضي، تقول أخشى يسألون ويحققون معها وكذا وكذا. نرجع مسألة ثالثة، خيار ثالث، توديه تضعها في حساب مثلا أصحاب البيت، الزوج أو الزوجة، تحطها في حسابهم في البنك، الدخلة في الحساب، ممكن ولا لا؟ إذا ممكن هذا عمل طيب، وكل واحد يفرح أنه والله يشوف حسابه دخل فيه مبلغ مالي، حتى أنا أفرح والله لو أروح أفتش حسابي وألقى واحد مدخل مبلغ أفرح. فقولي لها بارك الله فيك تفعل هذا الشيء، تقول لا والله في إجراءات قانونية ونظامية وممكن يسألونها، تنتقل إلى قضية سداد دين من الديون مثلا، عليها دين، عليهم دين، فواتير، حساب مثلا، رسوم، شيء من هذا القبيل. تبع إذا والله الأمور يعني سدت، مع أنها ما أعتقد أنه يعني ما يمكن أحد الخيارات هذه، تعطيك إياها أنت، أنت أكيد صاحبتها مثل ما ذكر في ظرف، تقول والله يا جماعة الخير في امرأة وصلت لي هذا الظرف، تقول هذا الجماعة فلان سبق أني أخذت منهم وقت حاجة ووقت ضرورة ووقت كذا، وتطلب منكم العفو والصفح ويعني المسامح، تنتهي من القضية. قضية تقول والله أنا أبد قرض أخذ المال، هذا مو بقرض، هذا أخذتها سرقة. قضية تقول والله أنا أرد لكم قرض، هذا مو بصحيح، فتنبهي لهذا بارك الله فيك. طيب سلمة من السعودية تقول وحدة زوجها قال لها أنت حرام علي مثل أمي، وبعدين قال أنا والله ما كنت أعرف، أفتاه شيخ من المشايخ بإطعام 60 مسكين، تقول ثم عود مرة ثانية بعد أسبوعين وقال لها أنت مثل أمي حرام علي وشيء من هذا الكلام، وذكرت قصة يعني الرجل فيما يبدو بأنه يتعاطى أو مدمن، نسأل الله أن يهديه، وضعيف صلاة. يا سلمة بارك الله فيك، أولا طبعا الأصل هو الذي يسأل، هو الذي يسأل، أولا الظهار معروف ما أحد يجهل أبدا، لو تجيبين الآن أجهل واحد في الناس تسألين الكلام هذا يعرف أنه ظهار، اللي يقول والله أنت مثل، يقول زوجته أنت مثل أمي مثل أختي مثل كذا، ظهار. ولذلك الله عز وجل سماه منكر من القول وزورا، قال وإنكم قال جل وعلا ما هن أمهات، يقول الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهذا منكر من القول وزور والعياذ بالله، وكلام باطل ومحرم، وكان في الجاهلية طلاق، الإسلام جعله يمين وفيه الكفارة المغلظة، عتق رقبة، الآن ما في رقاب، ينتقل على الترتيب وليس على التخيير، يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، ما يروح يطعم 60 مسكين وهو قادر على الصيام. إذا كان عاجز عن الصيام، مريض كبير في السن عنده مشاكل ما يقدر رمضان ما يقدر يصومه، ينتقل لإطعام 60 مسكين. لكن ما دام أن أحد المشايخ أفتاه وشيخ معتبر، فيه من العلماء من يرى بأن الكفارة على التخيير، وإن كان القول مرجوح لكن قد يتبناه بعض المفتين. على العموم على هذا الأصل. الشيء الثاني مما يدل على أن الرجل يعرف بأن هذا حرام ولا يجوز هو فعله الثاني بعد أسبوعين، ولذلك الآن فعل قال هذا القول، إذن الآن عليه يعني كفارة الظهار، عتق رقبة الآن غير موجودة، يصوم شهرين متتابعين. الأمر الآخر يا أختي الفاضلة، زوجته فيما يظهر والله أعلم أنها سبب من أسباب يعني وصول هذا الزوج إلى هذه المرحلة من التهتك والاستهتار واللعب بمثل هذه الألفاظ وعدم المبالاة، لأن المرأة المفترض تكون حازمة في مسائل تتعلق بحدود الله، ويجب عليها أن تقف موقف حازم معه، وأن تقول نذهب أنا وياك للقاضي أو للمفتي شخصيا، وتخبر القاضي والمفتي بمشاكل هذا الرجل. الآن الزوجة عندها مشكلة ثانية، الرجل ضعيف صلاة مثل ما قلتي ومدمن والعياذ بالله، يجب عليه أن تضع حد لهذا. ما يمكن المرأة الطيبة الطاهرة النظيفة إن تبقى في مثل هذه الأجواء المريضة، أجواء الزوج المريضة الموبوءة بالمخدرات وبالخمر وبهذه الألفاظ السيئة وبالضرب والشتم اللي ذكرته، ما يمكن أبدا. فإما أن تنصلح حاله وإلا ما يمكن، ما يعني أنا ما أتصور امرأة نقية تقية مصلية صائمة إنها ترضى أن تبقى مع زوج بمثل هذه الصورة. في حد، وبعض الأزواج إذا شاف زوجته حازمة ومصرة وتريد أن 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 يرجع زوجها إلى رشده يتأدب، كثير من الأزواج تأدبوا. أما إذا شاف المرأة متساهلة متهاونة وكذا يزداد والعياذ بالله، يستمر الشر ويستمر الكلام المحرم، وممكن أنه يتعدى عليها بالضرب ويقسو عليها، ويمكن أنه يحدث فيها أضرار. ولذلك أخت الفاضل يجب على أن تقف موقف حازم، والله عز وجل هو الغني، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، فهي الله عز وجل معها. فإذا فعلا يعني غضبت لله مش لقضية نفسها، لله، وقالت والله أنا لله عز وجل ما أريد أن أعيش هذا الجو، الله عز وجل بيأيدها وبينصرها بإذن الله. خلاص أخوي محمد الله يرضى عليك من فرنسا، أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله يا محمد غدا في أول اللقاء بإذن الله تستمع إلى الأجوبة على أسئلتك المفضلة الأربعة. بارك الله فيك، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وبقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.